أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الجزء الأخير من خطبة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم أن لا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم أن لا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين عليه السلام، اعتبار الخطبة كلها قلنا في البداية أنه هي منقولة عن أمير المؤمنين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فعندما انتهى إلى هذا المكان قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. ثم بكى، يعني بكى رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ فقال: يا علي، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر، كأني بك وأنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك. قال أمير المؤمنين عليه السلام: فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: في سلامة من دينك. في هذا المقطع طبعا هناك عناوين وموضوعات مهمة جدا، ولكن نظرا لضيق الوقت ولأن هذه هي المحاضرة الأخيرة التي نلتقي فيها حول شرح خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا سأعطي الأولوية لعنوانين لموضوعين. هلأ طبعا بالبداية أبواب الجنان مفتحة، ادعوا الله ما يغلقها عليكم. أبواب النيران مغلقة، ادعوا الله ما يفتحها عليكم. هلأ تفسيرها العام واضح، لكن فيها بعض الأسئلة اللي شوي قد تحتاج إلى شرح وإلى تدقيق، بدها شوية وقت. أو أنه أيدي الشياطين مغلولة، كيف يعني مغلولة؟ أنه مقيدة، مكبلة. لكن هون كمان بيجي بحث أنه طيب مع ذلك منلاقي بشهر رمضان أنه في ناس بيضلوهم الشياطين، كيف الشياطين مغلولين وبيضلوا لبعض الناس؟ هذه أسئلة بدها وقت لواحد يجاوب عليها، لذلك أنا نتيجة ضيق الوقت حروح على عنوانين من هذا المقطع. العنوان الأول هو عنوان في سلامة، وذلك في سلامة من ديني. والعنوان الثاني هو أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله، لأنه هالموضوعين لهم صلة ببعضهم. بلش من الأول اللي هو أفي سلامة من ديني. يعني هذا المقطع شو عم بيقول؟ عم بيقول إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه طبعا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان يخبر ببعض الأحداث التي سوف تجري في المستقبل، وهذا الإنباء بالغيب هو من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. فالله أخبر نبيه، ونبيه أبلغ الناس بهذه الأخبار وبهذه الأنباء المستقبلية التي كانت تقع. فمن جملة إنباءات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب أنه في هذه الخطبة وفي محضر من الناس كان يخطب فيهم، أخبر عليا عليه السلام أنه سوف يكون موته قتلا. يعني الخبر هون في عدة تفاصيل. التفصيل الأول أن عليا لن يموت على فراشه، وإنما سيكون موته قتلا، لأن النبي شو قال له صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنه لما يستحل منك، أبكي لما يستحل منك في هذا الشهر. والذي استحل من علي عليه السلام في هذا الشهر هو دمه، يعني قاتله استحل دمه فأقدم على قتله. فضربك، لما بيجي بمحل تاني، فضربك ضربة على قرنك، يعني أعلى رأس، فخضب منها لحيتك. فأولا عم بيقول له أنت مقتول، وثانيا يقتلك أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، وثالثا سيضربك على رأسك وتخضب لحيتك من دم رأسك. الإمام علي عليه السلام هون بيسأل النبي، طبعا للوهلة الأولى إذا إنسان آخر شو حيسأل؟ عفوا وفتكم. ومن جملة هذا الأمر أنه سوف يكون هذا الحادث، يعني القتل، في شهر رمضان المبارك، لما يستحل منك في هذا الشهر. يعني الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عليا أمام الناس أنه مقتول بهذا التفصيل، أنه سوف يضرب على رأسه وتبتل لحيته من دم رأسه، ويقتله أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، وفي شهر رمضان المبارك. طيب أي واحد ممكن للوهلة الأولى يقول له يعني مين هو هذا القاتل؟ أي شهر رمضان؟ بأي سنة؟ وبأي مكان؟ يعني تروح الأسئلة لوين؟ على الحادثة. ولكن عليا عليه السلام بأي مجال؟ يعني وين راح السؤال تبعه؟ كان السؤال وذلك يا فقلت يا رسول الله وذلك في سلامة من ديني. يعني ما كان مهتم مين بيقتلوا، وين بيقتلوا، أي مكان بيقتلوا، بأي سنة. هلا معلوم شهر رمضان، بأي سنة من شهر، أي شهر رمضان من أي سنة بيقتلوا، ما كان موضع اهتمامه هي هذه التفاصيل. وتفاصيل مهمة جدا لمن يخبر بأنه سوف يقتل، ولكن النقطة المركزية التي توجه إليها اهتمامه عليه السلام شو؟ في سلامة من ديني، أنه في ذلك الشهر رمضان الذي سوف أضرب فيه على رأسي وأقتل ويستحل دمي في ذلك الوقت، أيكون ديني سليما صحيحا؟ طبعا هذا السؤال من مين؟ من أمير المؤمنين عليه السلام، بخلينا كلياتنا نخاف أنه إذا كان وهو باب مدينة علم رسول الله، مش رسول صلى الله عليه وسلم بيقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، بيقول أعلمكم علي، أقضاكم علي، أشجعكم علي، إلى آخره، كل هذه الفضائل التي يجمع عليها المسلمون. المسلمون جميعا يجمعون على عظمة ورفعة ومكانة علي بن أبي طالب عليه السلام. هلا ده في خلاف بين المسلمين، ليس على عظمته ومكانته ورفعته، في خلاف انه مثلا هل هو امام منصوص عليه من الله واجب الطاعة او ليس كذلك، لكن هذا الخلاف في مسألة الامامة والخلافة شيء، في شيء تاني لهم متفقين عليه، ان لعلي عليه السلام مكانة عظيمة عند الله وعند رسول الله وفي نظر المسلمين. طيب إذا إنسان بهذه المكانة بهذه العظمة بهذا القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك ويسأل عن اللحظة التي يقتل فيها أو يموت فيها أنه دينه بيكون سليم أو ما بيكون سليم، فما حالنا نحن؟ علي عليه السلام في بعض كلماته يقول لو كشف لي الغطاء لما ازددت يقينا، يعني الإنسان الذي وصل إلى غاية اليقين إلى نهاية اليقين بعد أكثر من هيك ما بيصير يقين، مع ذلك هو يسأل أفي سلامة من ديني؟ فكيف نحن ما عدنا يقين أو ما عدنا هذا المستوى من اليقين؟ هذا شو بيفتح؟ بيفتح الموضوع التالي اللي اسمه بالمصطلح يعني صار بعدين نتيجة الاستعمال بسموه حسن العاقبة، أو خليني أقول العاقبة الخاتمة، يعني عاقبة أمري نهاية أمري، هذا هو خاتمة أمري، يعني أنا فلان الفلاني نهايتي لما بموت وأنا في سكرات الموت وتنتزع الملائكة ملائكة الموت روحي من جسدي، أنا في أي حال أكون؟ هل أكون مؤمنا؟ هل أكون كافرا؟ هل أكون من عداد المطيعين أم من عداد العاصين؟ هل أكون مسلما أم مرتدا عن الإسلام؟ ما هي حالتي أثناء نزع الملائكة لروحي من جسدي؟ هذه بيسموها العاقبة. فهذه العاقبة أو الخاتمة أو النهاية الدنيوية قد تكون حسنة فيقال حسن العاقبة حسن الخاتمة، ولذلك في الدعاء شو بقول؟ اللهم اختم لي بخير، وبالدعاء شو بنقول؟ اللهم ارزقنا حسن العاقبة. وقد تكون العاقبة سيئة، هلأ بعد شوي بيجي للتفصيل، فيقال سوء العاقبة سوء النهاية سوء الخاتمة. هذه من المسائل المهمة جدا 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 أيها الإخوة والأخوات التي لا يجوز أن يغفل عنها الإنسان لحظة واحدة، وعندما يكون الإنسان في مقام عالي جدا ورفيع جدا كمقام أمير المؤمنين عليه السلام ومع ذلك يسأل هذا السؤال فنحن لازم يكون أشد قلقا بالتأكيد. فعندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيقول، هاي من صفات المؤمن، لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة. شوفوا يعني هديك اللحظة اللي بدي موت فيها أنا أخاف من الحالة التي أنتهي إليها العاقبة التي أنتهي إليها، دائما المؤمن هو في خوف من أن تكون عاقبته ونهايته وخاتمته سيئة. لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبة لا يتيقن، ما بيقدر يقول من الآن أنا من أهل الجنة أنا من أهل رضوان الله قطعا يقينا، لا يتيقن الوصول إلى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت. حتى تلك الحالة، في تلك الحالة عندما تنزع في حالة النزع في حالة سكرات الموت، تقول الروايات والأحاديث الشريفة أنه يكشف له عن بصره ويرى منزله في الجنة من الجنة أو منزله من النار، فبيعرف حاله هل هو من أهل الرضوان والجنة والنعيم أم هو من أهل العذاب والنار والجحيم. بس إلى تلك اللحظة هو ما عنده يقين بشيء، هو في حالة خوف، يتقلب بين الخوف من سوء العاقبة ورجاء بحسن العاقبة. المؤمن دائما يجب أن يبقى في حالة خوف ورجاء، ولذلك عندنا في الأحاديث والروايات وبناء عليها الفتاوى الفقهية أن اليأس من روح الله أو من روح الله هي من الكبائر، فإذن لا يجوز للمؤمن أن ييأس، والأمن من مكر الله من الكبائر، لا يجوز للمؤمن أن يأمن ويقول لا أنا من أهل الجنة وأنا من أهل الرضوان وأسطي محسومة وماشي حالي، فلا يجوز له أن يأمن من الابتلاء من الاختبار الإلهي، ولا يجوز له أن ييأس من روح الله ومن روح الله ومن كرم الله عز وجل، يجب أن يبقى بين الخوف والرجاء. هذه إذن من صفات المؤمنين، أن المؤمن ينظر إلى تلك اللحظة وإلى تلك الساعة اللي هي اسمها العاقبة النهاية. طيب هلأ بالحديث عن العاقبة الحسنة أو العاقبة السيئة، في كثير روايات وأحاديث وقصص وتاريخ، تاريخ من الأشخاص الذين كانت بداياتهم بدايات سيئة ولكن انتهت أمورهم نهاية حسنة، والكثير من الأشخاص الذين كانت بداياتهم بدايات حسنة وانتهت نهاية سيئة. ولذلك ورد أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أن رجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار، يعني بيعيش حياة طويلة يعمل بالطاعات يعمل عمل أهل الجنة، لكن في السنوات أو الشهور أو الأسابيع أو الأيام أو الساعات الأخيرة فيختم له بعمل أهل النار. وبالعكس، وإن رجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له بعمل أهل الجنة. يعني بتوضيح بسيط، أنه ممكن أنا أكون إنسان متدين من البدايات ومن أهل الطاعة ومن أهل الجهاد ومن أهل العطاء ومن أهل الالتزام والخشية والتقوى، ولكن في نهايات عمري قبل أن تنتزع الملائكة روحي من بدني، أنه نحن مثل أقول أن بالعامي أنه فتلت في الدنيا، صرت من أهل المعاصي من أهل الذنوب من أهل الآثام، كنت بحب الله صرت بحب الدنيا، كنت بحب رسول الله صرت بحب الجاه وبحب الزعامة وبحب المال وبحب شهوات الدنيا وبحب نفس الأمارة بالسوء، فانتهى أمري إلى سوء، إلى أن أصبحت من أهل الذنوب والمعاصي والآثام والارتكابات. بالبداية بداية أمري كنت أخشى الله في أن أقتل يمكن حيوان لا يجوز لي أن أقتله، بوصل لمرحلة أنه مشان الدنيا التي تعلقت بها قد أقتل كثير من الناس وأسفك كثير من الدماء وأختلس الكثير من الأموال وأرتكب الكثير من المحارم من أجل الحفاظ على دنياي. في ناس هيك، في أنا ما بحكي فرضيات، هذا صار بالتاريخ، صار كثير منه بالتاريخ. بالمقابل كمان صار بالتاريخ أنه في أشخاص عاشوا سنوات طويلة أهل معصية أهل آثام أعوان للظلمة، ولكن في نهاية المطاف يمكن قبل بيوم يمكن قبل بساعة يتغير بهم الحال فينتقلون من موقع إلى موقع. نحن بأيام عاشوراء، عن مين بنحكي؟ عن الحر بن يزيد الرياحي، تغير الموقف تبعه آخر يوم آخر ساعة. لذلك مسألة العاقبة هي مسألة مهمة وخطيرة جدا. هلأ أنا بدي أحكي بس قصة واحدة وهي كافية حتى ما نجي للبشر، نروح لقصة ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وما حستشهد كتير بالآيات والروايات بالنصوص لأنه قصة أنتم سمعانينا. ليش الله سبحانه وتعالى هالقد مهتم بالقرآن الكريم بقصة آدم وإبليس؟ بتشوفوا من سورة البقرة وبتمشي لقدام، في كثير في العديد من السور القرآنية الله سبحانه وتعالى يتعرض لهذه القصة ويعيدها بأشكال مختلفة وبعبارات مختلفة، لكن جوهر القصة هو واحد. شو هي القصة؟ أنه كان في مخلوق اسمه إبليس، وكان إبليس من الجن، هو لم يكن من الملائكة. يعني في عنا ملائكة بيقولوا الملائكة خلقها الله سبحانه وتعالى من النور، والجن من النار، والإنس يعني نحن البشر من التراب. طيب فالله سبحانه وتعالى خالق ملائكة وخالق جن، وإجا بده يخلق آدم. هذا الجني اللي اسمه إبليس كان يعبد الله سبحانه وتعالى، حتى ورد في بعض الروايات أنه عبد الله عز وجل قبل خلق آدم 6000 سنة، لا يدرى هل هي من سني الدنيا أم من سني الآخرة. تعرفوا موازين وسنوات الآخرة غير، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أحيانا بيكون اليوم عند الله 1000 سنة من سنواتنا نحن من سنوات الدنيا. فبالرواية بيقول لا يدوى من سنوات الدنيا أو من سنية الدنيا أو من سنية الآخرة. إذا من سنية الدنيا يعني 6000 سنة، إذا من سنية الآخرة الله أعلم مدة. فعبد الله سبحانه وتعالى، حتى ورد في بعض الأحاديث أنه عد من الملائكة وسمي بطاووس الملائكة لكثرة عبادته وسجوده وركوعه وإلى آخره. طيب، بس هو ألحق بالملائكة لأنه كان من أهل الطاعة وأهل العبادة وأهل السجود وأهل الذكر. وعندما توجه الخطاب الإلهي إلى الملائكة احتسب هو من جملة الملائكة الذين توجه إليهم الخطاب الإلهي والأمر بالسجود. الله سبحانه وتعالى خلق آدم من تراب ونفخ فيه من روحه، وقال له للملائكة أنه لما أنا بخلق آدم وبصير آدم يعني شخص سوي موجود أمامكم تسجدون له، أمرهم بالسجود لآدم. هلا ممكن الناس يقولوا أنه كيف معقول يعني واحد يسجد لبشر إذا الله سبحانه وتعالى هو الذي هو صاحب الأمر وهو الملك وله الخلق وله الأمر وله الولاية وله العبادة وله الطاعة، إذا أمر الناس أو الملائكة بأن يسجدوا لشيء وجب أن يسجدوا له لأن في السجود له طاعة لله عز وجل. طيب، فأمرهم بالسجود لآدم، الملائكة سجدوا، مين عصى؟ وقف، ما كان يسجد لآدم، إبليس. بعد قديش هلا نحن كل واحد منا قديش عايش يعني قديش مصلي قديش عابد الله، بعد 6000 سنة عبادة بموقف فقط، فأبى أن يسجد. ليش ما بدك تسجد؟ يعني الله سبحانه وتعالى من حلمه ببعض الآيات واضح أنه في نقاش، يعني ليش ما بدك تسجد؟ ليه ما سجدت؟ فبيستدل إبليس على عدم سجوده أنه خلقتني من نار وخلقته من طين، كيف أنا بدي أسجد له؟ أنا خلقني من نار، هو خلقه من طين، والنار أشرف من الطين، أنا أشرف منه. هذا اللي بنسميه اليوم التمييز العنصري، يعني الخلفية العنصرية تبع إبليس هي التي منعته أن يسجد لآدم عليه السلام. بالآيات واضح الله سبحانه وتعالى بيوصف أن ما فعله إبليس بالخلفية أنه إبليس استكبر. ليش أبى؟ لأنه استكبر. بروايات هذا المعنى واضح، تكبر إبليس، استكبر إبليس، أخذته يعني أنه أنا إبليس، أنا طاووس الملائكة، أنا الذي عبدت الله سبحانه وتعالى 6000 سنة، بدي أسجد لمخلوق من طين هلأ خلق، يعني لا عبد أدي، لا صلى أدي، لا عنده العلم اللي أنا عندي إياه، لا عنده التاريخ اللي أنا عندي إياه، لا عنده الماضي اللي أنا عندي إياه، كيف بدي أسجد له؟ ما بسجد له. هذه لحظة المعصية، هاي شوف معصية واحدة، معصية واحدة بعد 6000 سنة عبادة أردت وأوقعت بإبليس من أعلى عليين إلى أسفل السافلين، دفعة واحدة، وأصبح طريد الرحمة الإلهية، فالله سبحانه وتعالى طرده من رحمته. هل هو طلب من الله سبحانه وتعالى أنه أمهلني إلى يوم يبعثون، أنظرني إلى يوم يبعثون؟ بما أنه الله سبحانه وتعالى بنى الحياة الدنيا والوجود البشري في الحياة الدنيا على قاعدة الامتحان والاختبار والابتلاء، قال له أعطاه هذه المهلة إلى يوم الوقت المعلوم. قال يوم الوقت المعلوم في تفاسير مختلفة، مش هي موضوع حديثنا. إذن لاحظوا، واحد بعد عبادة 6000 سنة وين؟ يعني هلأ أكيد ما حدا نحن الموجود منا بالمسجد يدعي بأن لديه علم إبليس، على الأقل نحن حدا منا شاف ملائكة يا إخوان؟ ما حدا شاف، لا شفنا ولا سمعنا ولا سلمنا ولا قعدنا مع الملائكة. نحن نؤمن بالملائكة لأن الله ورسوله أخبرانا عن الملائكة ووجود الملائكة، فآمنا كسواد على بياض أو بياض على سواد. بس إبليس عاش مع الملائكة، كان مع الملائكة،
عبد الله مع الملائكة. إبليس مطلع على جزء كبير من ملكوت السماوات والأرض، مستوى العلم والمعرفة اللي عند إبليس ومتقدم جدا وعالي جدا. لا عنا علم إبليس، ولا عنا عبادة إبليس، ولا عنا تجربة إبليس، ولكن بلحظة من لحظات هوى النفس الأمارة بالسوء، إبليس شو صار فيه؟ سقط. نحن شو حالنا بتكون؟ لذلك الله سبحانه وتعالى عندما يذكر هذه القصة في أكثر من مكان في القرآن، هو على ما يبدو واضح أن من جملة أهداف هذه القصة هو تربية الناس أن انتبهوا ترى ما حدا يشوف حاله أنه أنا مؤمن وأنا مجاهد وأنا مضحي وأنا تاريخ وأنا عشرات السنين أكتب وأؤلف وأبلغ وأخطب وأهدي وأصلي وأصوم وأقوم الليل وأساعد الفقراء وأتحنن على الأيتام وأدافع عن الإسلام وأنه خلاص يعني أنا صرت في أمان. أنا لست في أمان، أنا يجب أن أبقى خائفا من تلك اللحظة التي سأخرج فيها من هذه الدنيا. هذا هو العبرة الكبيرة يعني بالحقيقة بهذا العنوان. أحيانا وين الناس بيختلط عليهم، يعني ليش أهمية موضوع العاقبة؟ إن واحد يشتغل في الفهم الإسلامي، في الثقافة والفكر الإسلامي، القصة هي قصة الخواتيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول أنه الأمور بخواتيمها، الأمور بتمامها، والأعمال بخواتيمها. كيف انتهى الموضوع؟ أحيانا لما بنحكي نحن عن يوم القيامة بنقول في موازين، مش هيك؟ ميزان، تنجاب أعمال الإنسان تنحط بالميزان، فمن ثقلت موازينه مشي حاله، ومن خفت موازينه أكلها، صح؟ بالبساطة. فنحن شو بنجي نتصور؟ إنه لما بيجيبوا أعمالنا وبدوا يحطوها بالميزان، إنه والله أنا أول 20 سنة من حياتي مصلي وصايم ومجاهد ومقدم أموال وتضحيات ما شاء الله، وآخر 10 سنين من حياتي أنا مرتكب معاصي وآثام وكذا، بيجيبوهن بيوزنوهن بيطلعوا الحسنات أكثر من السيئات، بزمط. مش هيك القصة، لا، من يفكر هكذا مشتبه في حكاية إنه هو الحسنات أيمتان، بالأول ولا بالآخر؟ هذه الأهمية كبيرة. وهو السيئات أيمتان، بالأول ولا بالآخر؟ هودي لهم أهمية كبيرة. إذا الموضوع مش موضوع كمي، إنه بمعزل عن الزمن، بمعزل عن بداية العمل ونهاية العمل، نحن منجيب كم العمل، كمية العمل، منحطها بالميزان. فإذا كانت كمية الحسنات أكبر من كمية السيئات فثقلت موازيننا، وإذا كانت السيئات أكثر فخفت موازينه. لا، قصة مو هيك. قصة أنه هذه الحسنات أو السيئات اللي بده ينحسب حسابها بالأول ولا بالآخر. لذلك نحن في عنا بالأحاديث وبالروايات شو؟ أن هذا اللي بيطلع الفهم الإسلامي، الحسنات يذهبن السيئات. يعني ممكن واحد في بداية حياته كان يرتكب سيئات ومعاصي وإلى آخره، بعدين يصير من أهل الحسنات، من أهل العمل الصالح، من يجي يوم القيامة بده ينحط بالميزان عمله، تلك السيئات لا ترد أصلا. ليه؟ لأنها محيت، لأنها ذهبت، لأنها تبخرت. يعني مثل واحد، هلا كمان بضرب مثل، مثل واحد مثلا عنده مي وعنده جمر، انه انا بياخدهم اثنيناتهم بحطهم مع بعضهم بالميزان؟ لا، بالنهاية لما بيجمع المي والجمر، يا الجمر بدها تنطفي يا المي بدها تتبخر، بس ما بيجوا اثنيناتهم. الحسنات شو؟ حتى بالقرآن ان الحسنات يذهبن السيئات. بالمقابل في شيء اسمه الإحباط. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه، هو يخاطب الناس من خلال نبيه، لئن أشركت ليحبطن عملك. إنه النبي في أعظم من عمل النبي وتضحيات النبي وعبادة النبي، لكن بيقول له هلأ إذا أنت بتشرك والعياذ بالله ولا سمح الله، طبعا هو معصوم عن الشرك، ليحبطن عملك. يعني الشرك يمحو كل عملك الماضي، كل عبادتك وتضحياتك وجهادك وأعمالك الصالحة تمحى. أنت بتيجي يوم القيامة شو في عندك؟ هذا الشرك. مثل ما الحسنات يذهبن السيئات أيضا السيئات شو بيعملوا؟ يحبطن الحسنات. ممكن واحد يقوم، هذا موجود أيضا بالروايات، يقوم يصلي الليل، يصلي الليل ويتعبد ويبكي ويمشي حاله ولا أحلى من هيك. خلص صلاة الليل، بعد في دقيقتين ثلاثة بده يؤذن الفجر، قاعد عم يرتاح، تجيله بيجيله إبليس الشيطان نفسه الأمارة بالسوء. شو بتقول له؟ شو يا فلان، في مثلك أنت بالضاحية؟ كل الضاحية ما في مثلك، عالم نايمة أنت فايقة عم تصلي، حتى اللي عم بيصلوا ما عم يبكوا، أنت ما شاء الله هاي من نص الليل وعم تصلي وعم تبكي متوجه، والله أنت عم تصلي أنت أحسن منك ما في. فيعجب بنفسه، هو قاعد لحاله، فيعجب بنفسه، هذا العجب بالعمل شو بيعمل؟ يطيح بثواب العمل وكأنه ما صلى صلاة الليل. منتبهين؟ إذن نحن ما بدنا نشتغل بالموضوع كمي، انه والله نحن عملنا بالليل صلينا الليل، تاني يوم امنا غشينا، تاني يوم امنا اغتبنا، تاني يوم ابنا فوتنا والله عشيرتين ببعضهم، عائلتين ببعضهم، مجموعتين ببعضهم، قوسوا على بعض وعملنا فتنة بيناتهم، ورجعنا ثالث يوم صلينا صلاة الليل. مثل ما الحسنات يذهبن السيئات، السيئات أيضا يحبطن الحسنات. إذا الموضوع أنه آخر شيء نحن كيف نجي، كيف نقدم على ربنا بأي وضع. أنا قرأت في واحدة من روايات شيء مرعب. شو بيقول؟ بيقول أنه في واحد عاش حياته كلها بيصلي وبيصوم وبيعبد وبيطيع وكل شيء، بس طبعا تعب كتير لصار عنده بيت واسع، عنده عائلة وعنده مال وعنده وعنده وعنده، باللحظة اللي اجى بده ينبسط فيها انه هلأ يعني وقت السعادة ببيته بولاده بأمواله، جاءته ملائكة الموت. وهو في هذه الحال غضب، انقهر كتير، زعل كتير، فوجه خطابه إلى الله وقال له: لو كنت ربا عادلا ما كنت بتموتني هلأ، أنت رب ظالم. قول فخرج من الدنيا كافرا وألقي به في النار. آخر كم دقيقة بس، ليه؟ لأنه ما استوعب أنه هلأ عم بيقولوا له تفضل خلصت حياة الدنيا تبعك. أخذ موقف، عمل رد فعل أنه هلأ أنا بعد كل هالسنين تعبت وشقيت، هلأ صار عندي بيت واسع وعندي قوشين ثلاثة وعندي عائلة، هلأ بدي انبسط بالدنيا تبعي، هلأ جاي تموتني؟ أنت لست ربا عادلا، أنت رب ظالم. فخرج من الدنيا كافرا. هذا الشيء اللي الإنسان طبعا لازم يقلق منه. هلأ الشق الثاني، الشق الثاني هو طيب كيف نحصن أنفسنا حتى لا نبتلى بسوء العاقبة؟ ما هو الطريق، ما هو العمل الذي إن قمنا به أنا وإنتو، فسواء عشنا بعد يوم ولا سنة ولا 10 سنين ولا 50 سنة ولا 100 سنة، ما هو الأمر الذي إذا التزمنا به تحسن عواقبنا ولا نواجه العاقبة السيئة؟ بالحقيقة طبعا هذا موضوع من نسأل فيه مين؟ من نسأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأدب، هو الأعلم، هو بده يدلنا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالروايات ويرد عنا عن الرسول مجموعة من الأحاديث. في حديث شو بيقول؟ أنه الذي يعني أنا بقول الفكرة بعدين بقرأ بعض النصوص السريعة، أنه الذي يحصن الإنسان ويصون الإنسان ويحفظ الإنسان من أن تسوء عاقبته وتكون نهايته سيئة هو التقوى والورع. ولا برجع بشرح التقوى والورع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول هذا، طبعا القرآن بيقول هيك. القرآن شو بيقول؟ تلك الدار، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إذن لمن تكون العاقبة الحسنة؟ للمتقين. عندما أكون متقيا تحسن عاقبتي، هذا هو. إذن طريق حسن العاقبة والتقوى. نجي للأحاديث. عليكم بالورع. طبعا التقوى والورع هن معنى واحد، بس انه الورع اشد من التقوى، هلا بيجي بشرحهم شوي. عليكم بالورع فانه خير صيانة، يعني شو اللي بيصيننا؟ بيعملنا صيانة، يصوننا ويمنعنا من الانهيار والانحدار والوقوع في سوء العاقبة، الورع. لا معقل احرز من الورع، يعني اذا بدك انت تحط بمعقل بحصن يحمي دينك ايمانك ونفسك، ما في معقل احرز من الورع. الورع يحجز عن ارتكاب المحارم، الورع يصلح الدين وينزه النفس. احاديث كثيرة بهذا المعنى. طيب الفكرة شو هي؟ انه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم يجي لنا، انت اذا بدك تضمن ان لا تسوء عاقبتك، طيب منين بتيجي سوء العاقبة؟ بتيجي سوء العاقبة ايها الاخوة والاخوات من ارتكاب المعاصي. شو اللي بيخلي واحد عاقبته سيئة؟ ارتكاب المعاصي. بيشرب خمر، بيكون علمك متدين ملتزم، يخاف الله يطيع الله، شو بلش يعصي. طيب عمل اول معصية، عمل تاني معصية، عمل تالت معصية، قتل هون، اكل ربا هون، غش هون، سرق هون، اغتاب هون، ظلم هون، بتصير هاي المعاصي شو؟ تكبر تتراكم. النفس الانسانية بيشبهوها بالاحاديث كالصفحة البيضاء، اول ما يخلق الانسان هو مثل الصفحة البيضاء، لما بيعمل معصية شو بيعلم على الصفحة البيضاء؟ اسود. لما بتكتر المعاصي بصير اسود 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 على اسود، الى ان بيجي وقت بصير الصفحة كلها شو؟ سوداء مظلمة، خلص انتهى قفل. يعني في ناس بضل ابليس يشتغل فيهم يشتغل فيهم يشتغل فيهم، وهني بعدهم في حالة مقاومة معه، بيقولوا له ايه ولا وبعدين ومش هلأ، وهدي حرام ليش بدنا نعملها، هدي معصية بتفوتنا على جهنم، بيضلوا في حالة مقاومة معه إلى مرحلة بيستسلموا له بكل شيء. فلما بيستسلموا له بكل شيء، الحديث شو بيقول؟ إنه إبليس بيمسح عليه، بيقول له خلاص أنت مشي حالك تسهل. أصلا بيعيش في داعي إبليس يشتغل فيه، هو بيصير من جنود إبليس، يعني من شياطين الإنس، ما في شياطين جن وإنس، هو ما بيعود بحاجة لشيطان يشتغل فيه، هو بيصير شيطان يشتغل بالآخرين. طيب من واحد تصير صفحته كلها سودة مظلمة، انتهى الموضوع بالنسبة له، يستسوء عاقبته، بيجي لوقت منتهي. اللي يوصل إلى سوء العاقبة هو ارتكاب معاصي. طيب شو اللي بيمنعنا من الوصول إلى سوء العاقبة؟ يعني المقابل حسن العاقبة، هو اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي، الكف عن المعاصي، عدم ارتكاب المحرمات، هذا هو. طيب شو اللي بيخلينا نكف عن المعاصي؟ اولا باللغة وبالشرع الورع هي الكف، يعني باللغة الورع هي الكف الاجتناب، وبالشرع الورع هو الكف عن المعاصي واجتناب الآثام واجتناب الشبهات. التقوى نفس المعنى، تقوى من الوقاية، أنه يتقي يبتعد، فهو يجتنب المعاصي يترك المعاصي. لكن فرق الورع عن التقوى، قلت هي أن الورع أشد منه، يعني مستوى أعلى، أن التقي هو الذي يجتنب المعصية، أما الورع هو الذي يجتنب المعصية ويجتنب أيضا الشبهات. يعني والله انا بعرف انه انا قدامي ثلاث كبايات، هيدي مي وهاي خمر وهاي عصير، انا مش عارفين شو هو، يمكن يكون مي يمكن يكون لا مي بتميز، ممكن يكون عصير التفاح ممكن يكون نوع من الخمر. الورع يعني شو؟ ان اجتنب شرب الخمر الذي هو حرام، وان اجتنب ما هو مشتبه به، لا أعلم هل هو ماء هل هو عصير أم هو خمر، فأجتنبه لمجرد شو؟ شبهة. هذه طبعا إذا الشبهة بالكوب، أحيانا بيكون الشبهة بالحكم، يعني انه والله بدي اعمل هذه التجوة، هذه التجوة اذا هي التجارة، هي المعاملة اذا قمت فيها، هل هذه المعاملة حلال او حرام؟ ما في مين اسأله، لا في مين دق له تليفون. شو بعمل؟ الورع يجتنب المعاملة بمجرد وقوعه في الشبهة، يعني لا يقدم إلا ما كان بين أنه حلال، أما ما كان يحتمل فيه الحرمة ويحتمل فيه المعصية فيجتنبه أيضا. هلأ التقوى والورع هن عبارة عن أنه الإنسان نتيجة اجتنابه للمعصية بيصير في عنده حالة نفسية. خلينا نضرب مثال بيوضح نوصل لهون. على سبيل المثال، انا مثلا بحب العب فوتبول، منيح ناخذ مثل شبابي، انا بحب العب فوتبول، لكن هالسنه سنتين ثلاثه عندي امتحانات وعندي مدرسه واهلي بالف يا ويلاه مسجليني بالمدرسه ومهدديني السنه اللي بتسقط فيها منطلعك من المدرسه. صعب اني اجمع بين لعب الفوتبول وبين الجدية بالمدرسة والنجاح في اخر العام الدراسي، فخيار الطبيعي انه انا خلص اجتنب لعب الفوتبول. اول شغلي بشوح على الملعب، مزبوط، لانه دوحت على الملعب وشفت الشباب عم يلعبوا ما حتمسك اعصابي بالبداية، حتبلش القصة صعبة. طيب ايد بالبيت الملعب حد البيت، فتحت الشباك لقيت الشباب عم يلعبوا، ما بعد بتفرج علي هون بحرب اعصابي، بسكر الشباك، بحاول اني انسى، بحاول اني بعد كل شيء بمت الى لعب الفوتبول بصله بلش انا ابتعد عنه. البدايات شو حتكون؟ بدايات صعبه، صعبه كتير، اول جمعه، تاني جمعه، اول شهر، تاني شهر، وبعدين شو بيصير الموضوع؟ بيصير هين 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 الى ان بيصير عندي قوه نفسيه، انا بس بدي بروح بلعب فوتبول وبس بدي ما بلعب فوتبول. مش نفسي هي اللي هواها وحبها وعاطفتها هي اللي بتاخدني على الملعب، عقلي اللي بياخدني على الملعب. انا لا بدي اروح العب بروح بلعب، ما بدي ما بروح. هاي القدرة النفسية شو بسموها؟ انه صار عنده ملكة، بسموها ملكة نفسية، ما عادت شي عابر. هلا مثل الشجاعة، بيكون واحد جبان بخاف، اذا سمع قواس بيتخبى، اذا بلش القصف تلاقيه هرب وتغير لونه. طيب هذا شو جبان؟ فينا نعمل الجبان شجاع؟ اكيد فينا نعمله شجاع. لذلك مثلا لما بياخذوا للواحد على مخيم التدريب ببلش يركض وينط ويقفز، بقول له اذا بنط بتنكسر اجري، بيقوم المدرب بيدفشه وبيوقع وما بتنكسر اجره، بلاقي ما انكسرت اجري بس ماشي الحال، يعني في نط، ببلش حاجز الخوف عنده شو؟ يتكسر تدريجيا شوي. لما ببلش يقوس، لما بيفوت بالمناوره، لما بيطلع على المرابطه بيشارك باول عمليه، انتهى الجبن، بلش الشاب شو يصير؟ شجاع. لما بيشارك بعمليات اكثر وشاف انه القصف طالع نازل وما صار على شيء، شو بتصير الشجاعه عنده؟ جزء من طبيعته، من كيانه، ساعتها بسموها ملكه الشجاعه. مثلا البخل والكرم، بيكون واحد بخيل، هلا بيجوا بيقولوا له انه بشهر رمضان تصدى طعم المؤمنين الصائمين مدري شو، هو طمعا بالاجر ببلش يتصدق هون، يعمل عزيمه هون، بس هو عم يغلي من جوا انه كيف عم يدفع مصاري. لكن بالبدايات قصته بتكون صعبه، لكن اذا بيكمل بهذه الطريقه شو بيصير؟ بتنضرب ملكه البخل، وتدريجيا تنشأ لديه ملكة جديدة اسمها ملكة الكرم. بصير بعدين انه يدفع مال او يعمل عزيمة شغلة سهلة كتير عنده مثل شرب الماء. هلأ بموضوع اجتناب المعصية، هيدي نفسي انا لازم يكون عندي طاقة نفسية وارادة انه انا اذا في معصية ما برتكبها. بالبدايات لما منبلش الموضوع صعب، كيف بدي اجتنب هالمعصية؟ طيب يجي واحد بيقول يا اخوان هذه الغناني حرام، مولانا بس الغنية حلوة، مش هيك؟ خلنا نسمعها هلأ اليوم، صعب يتجنب. طيب هذا الاكل حرام، هذا الموقف حرام، هذه الشغلة حرام، هذه النظرة حرام، نفسه لا تطيعه تأباه، فالبداية بتكون بداية صعبة، لكن مع الوقت إذا واحد بيضبط حاله تدريجيا، بيمسك حاله تدريجيا، ها، ينتصر على نفسه تدريجيا، شو بيصير عنده؟ بيصير عنده ملكة، بيصير عنده طاقة، بيصير إنه ما يسمع أغاني، ما ينظر نظرة حرام، ما يأكل مال حرام، شغلة كتير عادية، ما بده جهد نفس، ما بده جهد، ما بده ضغط على حاله. بسألكم سؤال، إذا واحد مارق بالشارع صايم، مش إنه والله بطنه مليان، لا صايم، وما تواخذوني على هالتمثيل، يعني هو قاسي شوي بس بيوضح الفكرة منيح. مارق بالشارع لقى جيفة مرمية على جنب الطريق، ولقى الحيوانات عم تاكل بالجيفة، جنابه بيقرب بياكل من الجيفة شيء؟ ما بياكل. بيحتاج يضغط على نفسه حتى ما تروح عند الجيفة؟ ما بيحتاج، اصلا نفسه ما بتروح، حتى يمكن اذا بده ياكل منها بده يضغط على نفسه، بالعكس. ليه؟ لان نظرته انه هاي شو جيفة، هذه مش لحم مدبوح ذبح شرعي وعم ينشوى، هذه جيفة. بينما اذا قالوا له تفضل يا مولانا افطار معانا، عم ياكلوا اكل شهي، بيروح ولا ما بيروح؟ بيروح، نفسه بتاخده لهونيك. الانسان يصل الى مرحلة انه اذا صار عنده طاقة وارادة، كل عالم المعاصي بالنسبة لإله شو بيصير؟ مثل الجيفة، مش انه محتاج يضغط على نفسه حتى ما تروح، اصلا نفسه ما بتروح على المعصية، نفسه تأبى هذه المعاصي كما تأبى الجيفة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه هذا التشبيه ويقول الدنيا جيفة، يعني لو كشف عن بصائرنا لنرى حقيقة الدنيا لرأيناها جيفة. ولذلك أيضا يكمل في الحديث الدنيا جيفة وطلابها كلاب، لأنه مين اللي بيتواكدوا على الجيفة ليأكلوها ويأكلوا لجلدها ولحمها وعظامها وبيشقفوها، وإذا ما بتكفيهم بيهبشوا حالهم بعضهم عليها وبيتقاتلوا عليها، مين هن؟ كلاب. الدنيا جيفة وطلابها كلاب، فكونوا من طلاب الآخرة ولا تكونوا من طلاب الدنيا. هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإنسان يمكن أن يصل نتيجة التجربة أن يصبح لديه حالة نفسية، ملكة نفسية، طاقة نفسية، قدرة نفسية، قوة نفسية تحجزه عن ارتكاب المعاصي، تمنعه عن ارتكاب المعاصي، تكفه عن ارتكاب الذنوب. هذه الطاقة، الملكة، القوة، شو منسميها؟ التقوى، الورع. هذا هو. إذن إذا أنا بدي اشتغل حتى لا أصل إلى سوء العاقبة، تماما يجب أن أحصن نفسي. هلأ إذا واحد ببداية العام، بداية الشتوية، بيصير عنده قريب كتير، شو بيعملوا له؟ بيعطوه طعم شيك لا يحمي حاله طول الشتوية حتى ما يبتلي بالزكام. إذا واحد عنده نقص في بعض الجوانب في جسده، بيعطوه دواء، بيعطوه شيء لحتى يحصنوا له جسمه ولا يبتلى بهذا المرض. اللي بيحصن النفس من أن تصل إلى مرحلة سوء العاقبة ويفتك بها سوء العاقبة هو امتلاك هذه الملكة، التقوى والورع. أي شيء تاني ما بيحميها، هذا اللي بيحميها. وبالتالي لما بيصير الإنسان عنده هاي الملكة، عنده هاي القدرة النفسية، عنده هاي الطاقة النفسية، حينئذ بالأحاديث شو بيقول؟ يصلح دينه، تنزه نفسه، نفسه بتصير نظيفة، نقية، طاهرة، مشرقة، منورة، بيضاء، غير مظلمة، غير سوداء. الله سبحانه وتعالى حينئذ يتكفل به الإنسان. من يصل إلى هذا المستوى، طبعا هذا مش مستوى عالي، أي شاب يستطيع أن يكون تقيا، أي شاب وشابة يستطيع أن يكون ورعا، أي إنسان يستطيع أن يحصل على هذه الطاقة. يعني شو؟ يعني اللي بدي إياه بعمله واللي ما بدي إياه ما بعمله، أن يصبح الإنسان إرادته هي الحاكمة. هلأ في كتير شغلات، نحن القاعدين هون إرادتنا هي الحاكمة. هلأ أنا بدي ببقى شاب أي واحد بده بيبقى قاعد بده بيظهر، إرادته هي الحاكمة، لكن أنا بدي إرادتي تكون حاكمة على طبق ما يريده الله سبحانه وتعالى، فما حلله الله لي وما فيه رضا الله بعمله، ما فيه معصية لله بجتنبه، نفسي خاضعة لإرادتي، هذا المطلوب أني أوصل له. هذا كل إنسان بيقدر يوصله، ولو لم يكن مقدورا لكل إنسان لما جعله الله تكليفا ولما طلبه الله من الناس، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا مقدور لنا فينا نعمله. هذا إذا وصلنا له حينئذ نصبح في عين الله، في رعاية الله، في عناية الله سبحانه وتعالى. إذا أنا أصل إلى درجة تقوى بهذا المعنى، له معنى بسيط وغير معقد، حينئذ الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلمني، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله اللي بيهديني، والله بيغفر لي، والله بيكفر عني سيئاتي، يغفر لي ذنوبي ويكفر عني سيئاتي، والله سبحانه وتعالى يجعل لي من أمري فرجا ومخرجا بالشدائد بالأزمات، هو بيفتح لي الأبواب، والله سبحانه وتعالى بيجعل لي، هو كله وارد بالآيات القرآنية، والله سبحانه وتعالى يجعل لي نورا أمشي به في الناس، بصير قدامي مضوي مش مظلم، عارف حالي أنا ونوايح. لما بصير عندي هذا الدرجة من التقوى بصير عندي نفس مطمئنة، بصير أنا نفسي هادئة. شو بيصير؟ بتخرب الدنيا، بتعمر الدنيا، إنسان بيضل متماسك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. طيب إذن هذه الملكة إذا صارت موجودة عند الإنسان، هذه الحالة النفسية، هذه الحالة الروحية، هذه بركاتها على الإنسان، يعني بركات التقوى والورع على الإنسان عظيمة وكبيرة جدا. ما هو ليش بيوصل لسوء العاقبة؟ يعني شو السبب اللي بيخلي الإنسان يرتكب المعاصي؟ يعني خلنا نختمها هيك، شو السبب اللي بيخلي الإنسان يرتكب المعاصي؟ ليش الإنسان ما بيكون تقي؟ ليش ما بيكون ورع؟ الحديث بيقول آفة الورع قلة القناعة. عندي بيت صغير بدي بيت أكبر، عندي بمشي على جوية بدي سيارة، صار عندي سيارة صغيرة بدي وحدة كبيرة، صار عندي وحدة كبيرة بدي وحدة لمرتي، وعندي وحدة لمرتي بدي وحدة لابني، وحدة لبنتي. صرت والله مثلا مسؤول، صرت مختار، نبلش من هون، بدي اعمل رئيس بلدية لانه المختارة فيهاش موازنة، يعني ما في صندوق البلدية، صرت رئيس بلدية بدي اعمل نائب، صرت نائب بدي اعمل وزير، صرت وزير بدي اعمل رئيس، صرت رئيس بدي اعمل ملك، حاكم بلد بدي احكم بلدين. هاي المشكلة، قلة القناعة. طيب لما انت رغباتك ما الى حدود وتريد أن تلبي رغباتك بأي وسيلة ممكنة، وقد لا تتوفر لك الوسائل المشروعة، لشو بتلجأ؟ للوسائل المحرمة، فترتكب المعاصي، تقع بالمعاصي والآثام والذنوب. وهون طبعا الإنسان إذا بده يترك العنان لنفسه هذا الموضوع ما له حدود. في عنا بعض الروايات شو بتقول، بعض الأحاديث بتقول أنه الدنيا مثل ماء البحر، إذا واحد عطشان وقعد يشرب من مية البحر بيرتوي شيء؟ لا، يزداد عطشا، يزداد عطشا، يزداد عطشا. ما في بالدنيا أيها الإخوة والأخوات، ما حدا بيقدر يتعاطى على قاعدة أنه يا رب إلك وعد من الليلة أمل لي معاش مثلا $500 بالشهر وما بدي منك شيء تاني أبدا، بس يتأمن $500 بعد جمعتين ثلاثة شهر يا رب عملهم $600 طيب بعد مدة صار $600 كمان، طيب معقول بدي ضل مستأجر، بدي بيت. وهكذا في عنا أصلا بعض الأحاديث بتقول، أو بعض الإمام الخميني رضي الله عليه بكتاب الأربعون حديثا بيقول لو الإنسان وصل الإنسان لمرحلة أنه صار هو ملك الأرض، يعني كل الدول الموجودة في العالم تحت سلطانه وملكه، نفسه تنزع به إلى أن يملك السماء، ما بتكفي ملك الأرض. أصلا هاي النفس البشرية اللي الله سبحانه وتعالى خلقها هي تبحث عن المطلق ولا يكفيها أي محدود. إذا بدك تترك للعنان لإلها، لا تكتفي بشيء، لا تكتفي بعلم، لا تكتفي بمال، لا تكتفي بجاه، لا تكتفي بقوة، لا حدود لطلبات هذه النفس. هلأ الله سبحانه وتعالى عم بيقلنا خلوا طلباتكم مشروعة، وخلي وسائلكم لتحقيق الطلبات المشروعة خلوها وسائل مشروعة. هو ما عم يكبت لنا طلباتنا، معلش نحن اليوم مثلا في الإسلام لا وهبانية في الإسلام. الإسلام ما إجا قال أنه أنتوا الشباب أو الرجال أو النساء أنا لا أعترف مثلا بحاجاتكم الطبيعية، ممنوع تاكلوا، لا قال كلوا، ممنوع تتزوجوا، قال تزوجوا، ممنوع تلبوا هذه الرغبات وهذه الشهوات، قال لا ربوها لبوها وتجاوبوا معها، ولكن في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى. عندك بدك تاكل، كل مال حلال، ما تاكل من هذا الطعام كل من ذاك الطعام. عندك حاجات طبيعية أخرى ما تعالجها من خلال الزنا، عالجها من خلال الزواج. كل الحاجات الطبيعية هي حاجات مشروعة ومعترف بها، ما إجا الإسلام ليكبتها، وإنما الإسلام معترف فيها وجعل لها وسائل مشروعة لتلبيتها. المشكلة هو أن نلبي حاجاتنا ورغباتنا بالوسائل غير المشروعة وغير المباحة، يعني بالوسائل المحرمة، هذا يعني ارتكاب معاصي. إذن قلة القناعة هي التي توقع الإنسان في المعصية، هي التي تدفعه إلى ارتكاب الذنب. هون منرجع موجوعنا للبداية والنهاية والختام والكل، أنه أيها الإخوة والأخوات، هذه الدنيا بجاهها وملكها ومالها ومتعها وشهواتها وكل ما فيها منذ أن خلقها الله إلى قيام الساعة كلها لا تستحق أن يرتكب الإنسان من أجلها معصية واحدة. الحياة التي يجب أن يتطلع إليها الإنسان ويعمل لها الإنسان في الليل وفي النهار هي الآخرة، لأن هذه الدنيا نحن ليش بنعصي الله؟ بنعصي نتيجة رغباتنا وشهواتنا الدنيوية. طيب ما هذه الدنيا كلها الله سبحانه وتعالى يصفها أنها متاع، أنها لهو ولعب، مشي ماشي. هذه الدنيا لهو ولعب، هذه الدنيا. طيب شوفوا كل الذين مضوا، كل السابقين وينني؟ هياهم في القبور، في اللحود، في تلك الحفر الضيقة الموحشة المظلمة، بيت الدود، بيت الحشرات، بيت التراب، بيت الغربة، بيت الوحشة. ماذا أخذوا معهم؟ هل أخذوا الذهب والحلي؟ هل أخذوا العناوين؟ يا ما في ناس بهاي الدنيا بتقاتلوا من شان عنوان، فخامة كذا، معالي كذا، سعادة كذا، سماحة كذا، فضيلة كذا، جناب كذا. طيب هاي العناوين عندما أذهب إلى تلك الحفرة الضيقة المظلمة تنفعني شيء؟ ما بتنفعني شيء، لا مالي ولا عناويني ولا عشيرتي ولا ناسي ولا أقاربي ولا أرحامي ولا جاهي ولا زعامتي ولا شهواتي ولا متعي. كل ما أجده حاضرا أمامي هو عملي، هذا عملي هو الذي يودي بي يدخلني إلى الجنة أو يودي بي إلى النار. إذا كان هيك بنفهم الحياة وهيك بنفهم الدنيا والآخرة، إذا مش لازم نعصي الله. ولما ما بنعصيه نحن وشباب بيصير عنا ملكة التقوى والورع. لما بيصير عنا ملكة التقوى والورع لا يبقى للشيطان إلينا طريق، منصير في حصن حصين. لما نصير في حصن حصين خلص، ليش بدها تسوء عاقبتنا؟ بالعكس ستكون عاقبتنا إن شاء الله حسنة. إذن أجمع كل الكلام الأخير لأقول المطلب الرئيسي الذي يجب أن يبقى حاضرا عندنا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يبقى خائفا في هذا المجال، هو موضوع سوء العاقبة. الذي يؤدي إلى سوء العاقبة هو ارتكاب المعاصي، والذي يؤدي إلى حسن العاقبة هو اجتناب المعاصي. واجتناب المعاصي يصبح أمرا سهلا ومقدورا للإنسان من خلال ممارسة ومن خلال السلوك ومن خلال العمل يصبح الإنسان ملكة وطاقة نفسية وقوة نفسية تمنعه تكفه تجنبه ارتكاب المعاصي، وحينئذ تكون العاقبة له. العاقبة لمن أيها الإخوة؟ العاقبة المتقين، العاقبة في الدنيا للمتقين وفي الآخرة للمتقين، لكن الأصل هو الآخرة، المهم هو الآخرة، لأنه هاي الدنيا ما فيها شيء، ما بيبقى منها شيء، ما بعرف أنا هون أو بمكان تاني. دائما هي موجودة هاي الاستشهاد بالآيات، أن واحد قديش بيعيش 50 سنة 100 سنة، هلا أنا وإنتو ده واحد بيرجع لنفسه قديش عمره؟ اللي عمره 15 ولا 12 ولا 70 ولا 80 ولا 50. إذا هلا أنا بسألك وبتسألني قديش عشت؟ بقلك أمس خلقت، مش هيك منقول لبعضنا؟ أمس خلقت. العمر اللي مرقنا فيه رمشة عين، سبحان الله، بنقول العمر كيف يمر بسرعة. يوم القيامة هو اللي عاشوا سنوات طويلة جدا، الله بيجمعهم، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هل يستحق شهوات ومتع ورغبات نفس أمارة بالسوء ليوم أو بعض يوم أن يرتكب الإنسان المعاصي ويضيع عليه جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ويضيع عليه حياة أبدية أزلية خالدة روح وريحان وجنة نعيم وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ ولا يكفي أنه يضيع عليه هذه الجنة، بل يودي بنفسه إلى وديان جهنم السحيقة اللابثين فيها أحقابا، بيستاهل؟ في الحقيقة في الروايات موجود هذا المعنى، أن العاقل لا يفعل ذلك. إذا قلنا أن العصاة مجانين، نعم هم مجانين، المجنون هو الذي يفعل ذلك، المجنون هو الذي يقبل بأن يأخذ جيفة ويقبل على جيفة ويأكل جيفة ويفضل أن لا يصعد هذا الجبل، يتعب قليلا يشقى قليلا ليصل إلى رأس الجبل الذي يوجد فيه جنان وحياة أبدية. كل الناس بيقولوا عنه مجنون، ولكن غالب الناس يفعلون كما يفعل هذا المجنون، أو كما يفعل هذا الذي يقولون عنه أنه مجنون. على كل حال، أفضل الأعمال في هذا الشهر هو، كان لازم نبلش من الأول، منهم بأول شهر رمضان، الله صرنا على آخر، ولكن أفضل الأعمال في هذا الشهر فبطريق أولى في غيره من الشهور. يعني على مدار السنة أفضل الأعمال شو؟ الورع عن محارم الله. بعدين الورع عن محارم الله بدوش وقت. على كل حال، هذا هو الطريق، طريق النجاة، هذا هو طريق العاقبة الحسنة. وطبعا أنا أقول لكم أنه في مواجهة الشيطان وفي مواجهة النفس الأمارة بالسوء، سواء في الساحة الداخلية يعني داخل نفس الإنسان، كما في ساحة المقاومة مواجهة الأعداء، كله بحاجة إلى جهد وإلى تعب وإلى عناية، ولكن أولا وأخيرا يجب أن نعتمد فيه على شو؟ توكل على الله سبحانه وتعالى، وأن نطلب من الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء، أن يعيننا على شياطين الإنس والجن، أن يعيننا على الوسواس الخناس، وأن يختم لنا بخير، أن يختم لنا بخير، أن يحسن لنا العواقب إن شاء الله ببركة هذه الليالي والأيام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا جميعا بخير، وأن يجعلنا من أهل رضوانه.